الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بالبسملة اقتداء بكتاب الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها مواطن كثيرة وفيها فضائل عظيمة. فالباء فيها للاستعانة، والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من السمة وهو ضعيف، فلو كان من السمة لجمع على سمات، ولكنه يجمع على أسماء. الله أعلم على الذات العلية لفظ الجلال. الاسم الأعظم على الصحيح مشتق من الإلهية الرحمن على وزن فعلان من أسماء الله الحسنى المختصة به، دال على الرحمة الواسعة. والرحيم اسم من أسماء الله الحسنى وهو غير مختص، فقد سمى الله محمدا صلى الله عليه وسلم رحيما، وهو ذا متضمن ودال على الرحمة الواصلة كما قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. والبخاري رحمه الله لم يفتح كتابه بالحمد، قيل اكتفى بالبسملة، وقيل غير ذلك من الأقوال. والذي يظهر أن أغلب العلماء والمحدثين جرى شأنهم على عدم ذلك إلا ما كان من الإمام مسلم رحمه الله، وإلا فأغلبهم يفتتحون كتبهم بدون خطبة حاجة وبدون مقدمات. ومن الكتب التسعة ما له مقدمة ابن ماجة، حيث جعلت فيه المقدمة ككتاب في السنة والعقيدة. والإمام مسلم حيث ذكر جملا مما يتعلق بمصطلح الحديث، والدارمي حيث جعل مقدمته عبارة عن آداب وأخلاق وأحوال العلماء. وكأنهم والله أعلم كانوا يجمعون حديثهم ولا يحبون أن يبدأوا قبله بشيء من كلام الناس، وإنما يريدون تقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان من الأبواب، قد يقول القائل هو من كلام الناس، نعم هو بيان وشرح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا في هذا الموطن لم يقل البخاري كتاب بدء الوحي، وإنما صدر كتابه بقوله كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه جعل هذا الكتاب كالمقدمة بين يدي كتابه، إذ أن مبدأ الرسالة الوحي ومبدأ التشريع الوحي. والله عز وجل أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا قبلها شيء. هكذا البخاري بدأ كتابه بهذا المعنى، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بهذا السؤال الشرح لكيفية نزول الوحي ومجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يؤتى بالعلم على هيئة السؤال. أو المراد بكيف كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ليس بسؤال، وإنما هو شرح وبيان لكيفية نزول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أنه كان ينزل على عدة هيئات وعلى عدة حالات. وقول الله جل ذكره: الباب وضع لهذين الأمرين، لبيان كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولبيان قول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يعني أنزل الله إليه الوحي كما أنزله إلى الرسل الذين كانوا قبله. وقد قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ومحمد صلى الله عليه وسلم قد أوتي في هذا الباب أحسن من غيره من الأنبياء والمرسلين، إذ أنزل الله عز وجل إليه القرآن وقد وعد بحفظه: إن على التعظيم أوحينا إليك، يعني أبلغه الله عز وجل بأحكام الشريعة كما أوحينا إلى نوح النبي الأول إلى أهل الأرض والنبيين من بعده الذين تتابعوا بعده، إذ أن جميع الأنبياء والمرسلين بين نوح عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من آدم عليه السلام فإنه كان نبيا مكلما. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير وهو أبو بكر الحميدي، افتتح به البخاري صحيحه. عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد أبو بكر الحميدي القرشي المكي، سمع سفيان بن عيينة وقال جالسته 19 سنة أو نحوها، والوليد بن مسلم وكيعا ومروان بن معاوية وبشر بن عمر. روى عنه البخاري في بدء الوحي أول من حدث عنه، وفي تفسير سورة ياسين وغير موضع. قيل له في الصحيح 72 حديثا متصلا. مات الحميدي رحمه الله 19 و200، وهو من الأثبات في سفيان بن عيينة، وكان جليل القدر عظيم المنزلة. اختلفوا في سبب افتتاح الصحيح باسمه، قيل لأنه قرشي وقيل غير ذلك. قال ابن حجر ثقة حافظ فقيه، قال ابن حلفون في المعلم بشيوخ البخاري ومسلم تفرد به البخاري أي عن مسلم، وافقه الحاكم في الشيوخ، أما مسلم فلا يروي عنه إلا بواسطة واسطة سلمة بن شبيب في 4 مواضع. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي أمير المؤمنين في الحديث، قال عن نفسه: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤددي. وقال ابن اللبون: إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزر القناعيسي. وحين مات قيل في ترجمته: من كان يبكي على من ورعا فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. سكن مكة. قال الواقد بن عيينة بن أبي عمران مولى بني عبد الله بن رهيب بن بني هلال بن عامر، سمع الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وعمر بن دينار وهشام بن عروة والأعمش. أما عمر بن دينار لازمه كثيرا أكثر من 20 سنة. روى عنه أبو نعيم الفضل بن دكين وأبو الوليد الطيالسي وعبد الله بن الزبير الحميدي وعبيد الله بن موسى وعلي بن المديني في بدء الوحي وغير موضع. قال البخاري: قال علي بن المديني: سمعت سفيان بن عيينة يقول: ولدت 700 وجلست الزهري وأنا ابن 16 سنة وشهرين ونصف، فقدم علينا الزهري في ذي القعدة 23 و100 وخرج إلى الشام ومات بها. ولد النصف من شعبان 700 ومات يوم السبت غرة رجب 98 و100. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، ومن طريقه شهر هذا السند، وإلا فمن يحيى بن سعيد إلى عمر بن الخطاب يعتبر من الأفراد. قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي ثقة جليل القدر أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي ثقة قليل الحديث مخضرم يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو حفص أمير المؤمنين وأفضل الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر، أحد العشر المبشرين بالجنة، صاحب الفضائل المأثورة والأفعال العظيمة الجليلة المسطورة، ويأتي فضائله في كتاب الفضائل، ومنها أنه من المبشرين بالجنة، وأنه من المحدثين، وأنه صاحب الفتوحات، صاحب العلم والإيمان والهدى والتقى وغير ذلك. أخرج له في الصحيحين 81 حديثا، المتفق عليه منها 26 حديثا، وانفرد البخاري 34 حديثا، وانفرد مسلم 21 حديثا، كما في الإفصاح عن معاني الصحاح. على المنبر، يعني قاله في خطبة، وهذا الحديث فرد كما ترى، لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عمر. ولم يروى عن عمر إلا من طريق علقمة بن وقاص ولا من طريق علقمة بن وقاص إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي ولا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم الناس عيال على يحيى بن سعيد بعد ذلك، قيل رواه عنه قريب من 200 وقيل غير ذلك. وأما ما جاء أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد فلا يصح. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي الكلام على صيغ التحديث في كتاب العلم إن شاء الله. حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وعن وقال، كل هذه ألفاظ تستخدم في هذا الباب. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث في هذا الموطن فيه اختصار، وقد جاء بلفظ إنما الأعمال بالنية متفق عليه. وإنما لكل امرئ ما نوى قيل بأنه تكرار لقوله إنما الأعمال بالنيات، وقيل لا، بأن الأعمال صحة قبولا وغير ذلك بالنية، فالنية تميز بين العبادة والعادة، وتميز بين أنواع العبادات. مثاله: من يغتسل للتبرد ومن يغتسل للجنابة، فإن لم يستحضر النية لم ينتفع بغسله. ويميز بين أنواع العبادات كرجل يصلي ركعتين الفجر يصليها ركعتين، وسنة الفجر ركعتين، فكيف يميز بين هاتين الصلاتين؟ بالنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني له الأجر والمثوبة بقدر ما نواه وبقدر ما أخلص فيه. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. المشهور: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. أغلب الروايات متوافقة على ما جاء في هذا الموطن. والحديث أخرجه الإمام مسلم، وقد توسع العلماء في الثناء على هذا الحديث حتى قيل: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. فقد قال بعض أهل العلم: هذا الحديث حقه أن يوضع في 70 كتابا، أي تفتتح به الكتب، لأن أي عبادة لا تصح إلا بإخلاص النية. قال السعدي رحمه الله: النية شرط لصالح العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. فمن كانت نيته لله أكرمه الله بأنواع الكرامات وعظيم المثوبات، ومن كانت نيته لغير الله ناله من المهانات في دنياه وأخراه. نسأل الله السلامة والعافية. وذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الموطن دعوة إلى الإخلاص في طلب العلم، ودعوة إلى الإخلاص في العمل بالعلم، ودعوة إلى الإخلاص في الدعوة إلى العلم، فإن هذا من الأمور المهمة التي لا استقامة للإنسان إلا بها. ما جاء أن هذا الحديث له قصة مهاجر أم قيس لا يثبت. نعم له قصة من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما وعظهم به، لكن يعني كونه قاله من أجل هذه المرأة لا يثبت. قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: هذا أول شيء افتتح به البخاري صحيحة فصيره كالخطبة له، وهذا هو الصواب، لأنه ليس هو من باب بدء الوحي، وليس هو من أبواب أخرى، إنما صيره كالخطبة يدعو به إلى إخلاص النية لله عز وجل في جميع ما يكون من الشأن. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، استفاد منه البخاري وأخذ عنه كثيرا من أحاديث مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها. أبو محمد أصله من دمشق، سمع مالكا والليث بن سعد ويحيى بن حمزة وعبد الله بن سالم الحمصي، روى عنه البخاري في بدء الوحي وغير موضع. قال البخاري: لقيته بمصر 17 و200، وقال قال لي الحسن بن عبد العزيز: مات سنة 17 و200. له بالبخاري 347 حديثا متصلة. هذا الطيب مبارك ليست بالقليلة، ربما في كثير من الأحكام. قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها صاحب الموطأ الذي قيل في موطئه: ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك. قاله الشافعي رحمه الله الأصبحي اليمني، فضائله مأثورة وفي غير ما كتاب مذكورة، حتى قيل في ترجمته: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وقيل: يأبى الجواب فلا ينازع هيبة والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز الغنى وهو المهاب وليس ذو سلطان. سمع نافعا والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وزيد بن أسلم وعبد الله بن دينار وصالح بن كيسان وهشام بن عروة والزناد وعبد الرحمن بن القاسم وأيوب السختياني، وعن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك ومعن بن عيسى وأبو عيسى الفزاري وأبو نعيم الفضل بن دكين وأبو عاصم النبيل والقعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي وإسماعيل بن أبي أويس في بدء الوحي وغير موضع. له في الصحيح 635 حديثا متصلا. الله أكبر. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير ابن العوام، وعن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام، أبوه أرجح منه ويلقب بالصابر المحتسب، وهشام من الأثبات في أبيه، وتتلمذ على زوجته، وتكلم فيه بعضهم ولم يصب ولم يقبل كلامه. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. هشام سمع أباه عروة وابن عمه عباد بن عبد الله بن الزبير ابن تعمه الآخر فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي امرأته، وهب بن كيسار روى عنه مالك وابن جريج وابن عيينة وابن المبارك وهب بن خالد وحماد بن زيد وزهير بن معاوية ويحيى بن سعيد القطان وعبيد الله بن موسى في بدء الوحي. طعن فيها الرافضة بما طعن فيها المنافقون، وبرأها الله ويأتي شأنها في الفضائل. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث في الصحيحين وفي غيرها، وهي من المكثرات. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرة ونبي تزوج بكرة غيرها بمكة في شوال قبل الهجرة بسنة ونصف ونحوها، وهي بنت 6 سنين وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة بعد انصرفه من وقعة بدر، وهي بنت 9 سنين وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة. كم لها في الصحيحين؟ روات 2210. كم لها في الصحيحين؟ ظرف الإفصاح في معاني الصحاح أن الحارث بن هشام رضي الله عنه أسلم بعد أخو أبي جهل. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي، يعني أشد ما يكون عليه أن يأتيه مثل صلصلة الجرس، يسمع صوتا شديدا متواصلا، وربما يأتي الوحي النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الشاتية أو في اليوم الشاتي فيتفصد عرقا لشدة الشأن. وأتاه الوحي ورجله على زيد بن ثابت أو غيره فكادت أن تفصم رجله لشدته، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، لأن الله وعده بذلك كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وإلا فقد كان يعاني في أول الأمر من تكرار الحديث والقراءة خلف جبريل. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، في الغالب أنه يتمثل له بصورة دحية الكلبي، فيكلمني فأعي ما يقول، يكلمه كلام رجل إلى رجل بغير الحالة الأولى. فذكر في هذا الحديث حالين: الحال الأولى يأتيه مثل صلصلة الجرس، والحال الثاني يأتيه بهيئة الرجل فيكلمه كما يكلم الرجال. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، ويوم البرد الشديد يحتاج الإنسان إلى دفاع ويحتاج إلى غير ذلك، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا لشدة الوحي: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. انظروا إلى هذا الشأن العظيم. والحديث أخرجه مسلم رقم 2333، والأول أخرجه مسلم 1907. ومعنى صلصلة الجرس صوت الجرس معلوم، ومعنى يفصم يقلع، وعيت فهمت وحفظته يتفصد يسيل. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا القرشي المخزومي مولاهم المصري، سمع مالك بن أنس والليث بن سعد وبكر بن مضر ويعقوب بن عبد الرحمن والمغيرة بن عبد الرحمن، روى عنه البخاري في بدء الوحي، له في الصحيح 191 حديثا متصلا. قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي مفتي مصر الكريم الجواد السلفي الثبت، كان له مذهب وإنما اندثر. قال مغلطاي في أكمل تهذيب التهذيب: روى عنه البخاري 100 حديث وحديثين، أي أحد من عبد الله بن بكير. سمع الزهري ويحيى بن سعيد أي الليث بن سعد الأنصاري ونافعا وسعيد المقبري ويونس بن يزيد وعقيلا وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ويزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر وخالد بن يزيد، روى عنه بن مبارك وعبد الله بن يوسف ويحيى بن بكير وعمر بن خالد وغيرهم. قال البخاري: قال يحيى بن بكير: إن الليث بن سعد ولد يوم الخميس ل14 خلت من شعبان سنة 94، ومات يوم الجمعة ل14 بقيت من شعبان سنة 75 و100. قالوا: أهدى له مالك طبقا من تمر فرده إليه طبقا من ذهب، ولم تجب عليه الزكاة في ماله لأنه كان ينفقه على طلاب العلم. عن عقيل وهو ابن خالد ابن عقيل، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله أبو بكر الزهري الإمام المشهور، كان قوالا بالحق. عن عروة بن الزبير صابر المحتسب تقدم. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدا لي، مسند عائشة يبلغ 2210 حديث، اتفق لها البخاري ومسلم على 174 حديثا، وانفرد البخاري ب54 وانفرد مسلم ب69، أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، في النوم كما في حديث ابن عباس في الصحيح كان يرى النور ويسمع الصوت قبل أن يوحى إليه، وهكذا الرؤيا. وكان حجر يسلم عليه في مكة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، أي في ظهورها وفي ما تحتاج إلى شبه تأويل. ثم حبب إليه الخلاء أي الخلوة، ما يحب مخالطة الناس، يخلو للتدبر والتفكر والتعقل. وكان يخلو بغار حراء، جبل في مكة سموه الآن بجبل النور، على طريق الطائف في يسار الخارج من مكة، فيتحنث فيه، وهو التعبد، هذا قول الزهري، وهو التعبد تفسير للتحنث قول الزهري من المدرجات. الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، يرجع إلى أهله، ينزع يرجع للتزود من الطعام والشراب وغسل الملابس وغير ذلك، ويتزود لذلك أي للعودة مرة أخرى، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، كانت زوجه قبل البعثة بشر بالجنة ويأتي شأنها. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، الحق الوحي جبريل عليه السلام، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة، ليس معناه أنه يتمرد على القراءة. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد الشدة. واستدل بهذا على جواز تأديب الطالب، يقول طلب العلم. ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة. ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذه الآيات التي نبئ بها الإمام المجدد، يقول نبئ بأقرأ وأرسل بالمدثر، والصواب نبئ بخمس آيات من أقرأ وأرسل بخمس آيات من المدثر. وسيأتي الجمع بين حديث عائشة وحديث جابر، إذا أن جابر يقول أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر، وعائشة تقول أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وفيه فضيلة الاستعانة بالله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفيه فضيلة العلم، إذ أنه أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن من قرأ علمه الله، اقرأ وربك الأكرم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يعني من الخوف، لأنه لم يعتد هذا الأمر ولا يدري ما الشأن. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، بمعنى دثروني دثروني، أغطوه بالثوب ونحو ذلك حتى يذهب عنه الروع. يعني رأى شيء ليس بالسهل، رأى جبريل على كرسيه بين السماء والأرض، ساد عظم خلقه، فزملوه حتى ذهب عنه الروع الخوف. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، يعني أن يكون شيء ألم به أدى به إلى هذا الأمر. فقالت خديجة كلا، أي لا والله، والله ما يخزيك الله أبدا، هذا دليل على فضلها ومنزلتها وعلمها. واستدلت بقراء على أن هذا لا يخزى، الذي يخزى في الدنيا والآخرة أصحاب البلايا والرزايا، أما النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الفضائل والشمائل والأخلاق الحميدة قبل مبعثه. والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم، تصل الرحم رحمه أقاربه، وتحمل الكل تتحمل الحمالات الثقيلة، وتكسب المعدوم أي تعين المعدم، تعطيه مما أعطاك الله، وتقرض الضيف أي تكرمه، وتعين على نوائب الحق، تعين المعدمين والذين قد لحقهم ما لحقهم. نكتفي بهذا وإن شاء الله نكمله بالدرس القادم. وستأتي هذه الأوصاف في حق أبي بكر رضي الله عنه سواء، وهذه بركة عظيمة ومنزلة رفيعة يا أبي بكر رضي الله عنه.